الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا اليوم بمشيئة الله عز وجل سنقرأ ونتدارس هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو المسمى بالوصية الصغرى. وهذه الرسالة أجاب بها الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى عن سؤال وصله بطلب نصيحة، فاستنصحه رجل فأجابه بهذه الرسالة. وسميت هذه الرسالة بالوصية الصغرى تسمية ممن بعد الشيخ، تفريقا بينها وبين وصية أخرى كتبها الشيخ تقي الدين لتلاميذه ومن سار على طريقة الشيخ عدي بن مسافر. والرسالة التي أرسلها إليهم تسمى بالوصية الكبرى، ولذلك فإن كتب الشيخ سميت بعده بالوصية الصغرى والوصية الكبرى، وهذه هي الصغرى. وسميت صغرى لأجل أن حجمها صغير ومسائلها قليلة، ولأن سائل النصيحة فيها وهو أبو القاسم المغربي طلب الإيجاز والاختصار، كما مر معنا قبل قليل في قراءة القارئ حينما قال السائل كل ذلك على قصد الإيناء والاختصار. وعادة العلماء رحمهم الله تعالى أنهم يكتبون وصايا ونصائح، ثم إن هذه الوصايا والنصائح قد يتداولها الناس بعدهم وتنتشر انتشارا كبيرا، وقد وجد العشرات من هذه الوصايا والنصائح التي كتبها عدد من الأعلام، إما كتبوها إجابة لناصح طلب النصيحة، أو أن تكون كتبت ابتداء من غير طلب، وقد تكون كتبت لتلميذ أو لولد، كما في رسالة أبي الوليد الباجي المالكي لنصيحته لابنه، ومثل رسالة أبي الفرج الجوزي لنصيحته لابنه كذلك. وقد تكون تلك الوصية وصية لمن بعده بعد وفاته. ومن الوصايا التي وصلتنا بعد الوفاة وصية أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الموفق رحمه الله تعالى، فإن وصيته هذه كتبها لمن يعيش بعده ويرث ماله وعلمه، وفيها نصائح عظيمة. المقصود أن هذه الرسالة التي بين أيدينا رسالة مهمة وعظيمة، طلب فيها السائل أربعة أشياء. أول هذه الأمور الأربعة، طلب بأن يوصي بما يكون فيه صلاح الدين والدنيا. والأمر الثاني، طلب من الشيخ أن يرشده إلى كتاب، أي واحد يكون عليه اعتماده في علم الحديث، ثم قال وكذا في غيره من العلوم الشرعية. والثالثة حينما قال أن ينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات. والرابعة بيّن له ما هو أرجح المكاسب، وقصده بأرجح المكاسب أي أفضل المكسب الذي يكسبه في الدنيا من المال والرزق، ما هو الطريق الراجح من هذه الطرق الذي يرجح له أن يكتسب به المال. وقد أجاد الشيخ تقي الدين في الإجابة عن هذه الأمور الأربع، فلم يخل بأي من الأسئلة الأربعة، بل أجاب عنها جميعا، ولكنه قدم بعضها على بعض، وإنما أجاب بها كما سئل عنها، ولم ينشغل بأحدها عن الباقي. وهذه الأسئلة الأربعة فيها جماع الأمور كلها، فإن الوصية بما فيه صلاح الدين والدنيا تشمل كل شيء، والكتاب فيه العلم، وأفضل الأعمال هذا يتعلق بأعمال الجوارح للآدمي، وأفضل الأكساب. فسأله عن ثلاثة أشياء، أفضل العلم وهي الكتب التي يتعلم بها، وأفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، وأفضل وسائل كسب الرزق التي يكتسب بها الرزق في حياته الدنيا. وقد أجابه الشيخ تقي الدين إجابة ناصح كما سيأتي في كلامه بعد قليل إن شاء الله. نعم.
فأجاب: الحمد لله رب العالمين.
قول المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين، لم يذكر الشيخ تقي الدين في الإجابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الشيخ بناء على ما يراه هو، فإنه قد ذكر أنه لم يقف على حديث يدل على لزوم افتتاح الكلام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد افتتاح الكلام بالحمدلة وبالشهادة، فتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبعا للشهادة، ولذلك تجد كثيرا من رسائله يبتدئها بالحمدلة والشهادة ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبعا لذكره عند الشهادة. أنا قصدي من هذا أن الشيخ حينما لم يرد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرسالة وفي صدرها كان ذلك عن علم وليس ذلك عن سهو، فإنه يرى أن الصلاة في الابتداء ليس لها فضل وارد، وإن كانت جائزة لا شك وداخلة في عموم الفضل، وإنما قد يكون الفضل في آخر الكلام حينما يكون هناك دعاء، فناسب أن يكون مع الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ورد في عدد من الآثار أن من أسباب إجابة الدعاء أن يقرن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحمدلة فالحديث فيها معروف للجميع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر أي ناقص. نعم.
أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لمن عقلها واتبعها.
قول المصنف رحمه الله تعالى أما الوصية، فمراده الوصية التي سأل عنها السائل، وهو أن يوصيه بما فيه صلاح دينه ودنياه، هذا المراد. فقوله الوصية الهنا للعهد للوصية التي طلبتها في سؤالك المتقدم أولا. وقوله فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها، هذه كلمة جامعة جليلة ويجب أن تكون بين عيني طالب العلم، وذلك أن الخير كله في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومهما ابتغى المرء الخير والهدى والعلم في غير كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حين ذاك يكون قد ابتعد عن الطريق السوي القويم. ولذلك جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قيل له إن أقواما يعظون بأشياء من غير الكتاب والسنة، فقال: من لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا وعظه الله. فالعظة إنما تكون بما في الكتاب والسنة، أعني لمن عرف معناها بأن فقه دلائل ألفاظها وفهم المقصود منها، ومن لم يتعظ بذلك وإنما يتعظ بغيره من الأمور التي يفعلها بعض الناس بقصد توعيظ الناس وتخويفهم من بعض الأفعال ومن بعض الأقوال، فلا شك أنه يلزمه أن يراجع قلبه وأن ينظر في عمله وينظر في صدقه، فإن أعظم الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن بعد ذلك المصنف بيّن أن الانتفاع بوصية الله وكلامه وبوصية رسوله وبكلامه لها قيدان: أن يعقل معناها بأن يعرف المعنى، ومعرفة المعاني لا يستوي الناس فيه، بل إن بعضهم يكون أعلم من بعض في كلام الله وكلام رسوله بحسب ما علم من لسان العرب وبحسب ما علم من عموم كلام الله وكلام رسوله، إذ كلام الله بعضه يفسر بعضه. والقيد الثاني قوله واتبعها، وهذا قيد مهم، إذ من أعظم الأمور التي تؤدي للعلم بكلام الله وكلام رسوله العمل، فإن أعظم طريق للعلم العمل، فمن عمل بما تعلم زاده الله عز وجل علما واكتسب علم ما لم يعلم، هذه قاعدة إنما توجد في دين الله عز وجل، فاعمل بما تعلمت قدر استطاعتك، وكلما اتبعت أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم انتفعت بما تعلمت واكتسبت علم ما لم تعمل واكتسبت علم ما لم تعلم. وهذا مؤدى كلام الشيخ لمن عقلها لمن عقلها واتبعها. ثم شرع بعد ذلك في ذكر وصية في كتاب الله عز وجل فيها جماع خيري الدنيا والآخرة. نعم.
قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله.
نعم، هذه الآية العظيمة فيها وصية الآدميين جميعا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم ممن أوتوا كتبا من قبلكم وإياكم، أي ووصيناكم مثل ما أوصيناهم أن اتقوا الله. فهذه الكلمة تقوى الله عز وجل كلمة عظيمة، ولكن للأسف أن هذه الكلمة تقرع أسماعنا كثيرا، ولكننا لا نتفكر في معانيها ودلائلها، لا نتفكر في معانيها ودلائلها. ولو نظر المرء في الدين كله من التوحيد إلى منتهى أقل الأعمال المندوبة فيه، فإنه سيجد أنها جميعا تدور في فلك تقوى الله عز وجل. وهذه الوصية بتقوى الله عز وجل وصية يجب على المسلم أن يوصي غيره بها. ولذلك قرر علماؤنا رحمهم الله تعالى أن الخطيب يجب عليه أن يأمر الناس بموعظة، قالوا وأقلها أن يقول اتقوا الله. فالأمر بتقوى الله عز وجل وصية عظيمة في الكتاب، وهي وصية يحسن بالمسلم، بل يلزمه أحيانا أن يعظ أخاه المسلم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة التي كان يخطبها في الجمعة وفي غيرها كذلك في النكاح وغيره، كان يفتتحها بثلاث آيات كلها فيها أمر بتقوى الله عز وجل. فالأمر بالتقوى لفظة سهلة، لكن اكتساب معناها ومعرفة دلائلها هذا الذي في فلكه يدور أهل العلم جميعا في كلامهم والنظر في أفعالهم، إنما يدور على ما يتعلق بتقوى الله.
ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.
نعم، هذه الوصية هي مفسرة للآية التي في كتاب الله عز وجل، وصى النبي صلى الله عليه وسلم بها معاذا، وهي متكونة من ثلاث جمل: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، والثانية وأتبع السيئة الحسنة تمحها، والثالثة وخالق الناس بخلق حسن. وهذه الجمل الثلاث هي من باب عطف الخاص على العام، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت تشمل ما بعدها، وإنما ما بعدها هو محقق لها، أي محقق للتقوى ومكمل لها. وسيفصل المصنف في شرح هذه الكلمات الثلاث في التقوى وإتباع السيئة الحسنة ومخالقة الناس بالخلق الحسن.
وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة علية، فإنه قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، وكان يردفه وراءه، وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى اليمن.
هذه الكلمات التي أوردها الشيخ أراد أن يبين أهمية هذه الوصية التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها معاذا، وذلك أن معاذ له خصائص ليست لغيره من الناس، سواء من الصحابة أو من غيرهم، كما قال أبو عبيد القاسم السلام رحمه الله تعالى: فضل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على كثير من أصحابه بأمور، وعد بعض هذه الأشياء. فمعاذ رضي الله عنه فضل كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمور، وهذا معنى قول الشيخ: وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عالية. فذكر بعض فضائله فقال: فإنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. وسبب إيراد هذه الجملة أن العادة أن من أحب شخصا فإنه يصدق له في النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أحب معاذا، ولذا فلما نصحه صدق له في النصيحة وتلفظ له بكلمات جامعات فيها خير الدنيا والآخرة. ثم قال بعد ذلك: وكان يردفه وراءه. هذا الوصف لمعاذ رضي الله عنه يدل على فضله، إذ الأصل والقاعدة في حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي حال الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده أن الأفضل هو الذي يكون أقرب جسدا، كلما كان أفضل صلاحا وبرا ومكانة كلما كان أقرب. وبناء على ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وهذا صريح لأن من كان أقرب إليه فإنه يستلزم أن يكون من أولي الأحلام والنهى والعلم والفضل. وبنى العلماء على هذا قاعدة، فقد ذكر العلماء في قواعد الترجيح بين الأدلة أن الدليلين النقليين إذا وردا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن الجمع بينهما فإنه يحكم بترجيح أحدهما إذا كان الراوي لأحد الحديثين أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن قصدي من هذا كله أن نعرف أن ما أشار إليه الشيخ من كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يردف معاذا معه على دابته، فيردفه معه فيركبان معا على دابة واحدة، ويمس جلد معاذ الجلد الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون جسمه ملاصقا لجسمه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا شرف ولا شك، ويدل على فضل معاذ لا لمجرد ذلك وإنما لمكانته علما وفضلا وعقلا، وهو النهى وما رزقه الله عز وجل من معرفة بالحلال والحرام. ثم قال: وروي فيه. قوله وروي جرت عادة كثير من المتأخرين كما نبه على ذلك النووي في كتاب التقريب أنه إذا بني هذا اللفظ على المجهول فإنه يكون إشارة إلى أن الحديث ضعيف، وهذا الاستخدام يستخدمه المتأخرون لكنه ليس مضطردا، فإنهم يطلقونه أحيانا ولا يقصدون به هذا الاستخدام عموما، فلا يلتزم هذا الاستخدام الجميع. قل أقول هذا لنا لأن هذا الحديث الأول الذي أورده المصنف وهو ما جاء أن معاذ رضي الله عنه أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام هو حديث صحيح، فقد رواه الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله عنه، وقال الترمذي إنه حديث حسن صحيح، ولكن ربما كان إيماء الشيخ ببناء الفعل على المجهول لما بعده من الأحاديث التي بعده. الحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن معاذا أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام، وهذا يدلنا على أن معاذا كان عالما، ومن كان عالما فإن نصيحته تختلف عن نصيحة غيره من الناس، إذ العالم يحتاج إلى أمرين: لتذكير، ويحتاج إلى معرفة ما لم يعلم، إذ ما من أحد يكون عالما العلم كله، كما قال الخضر لموسى عليهما السلام: ما نقص علمي وعلمك من علم الجبار جل وعلا إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. فالعالم يحتاج إلى وصايا تكون أشمل وأدق وأكمل، فالعالم يحتاج إلى أن تكون الوصايا الخارجة منه أشمل وأتم وأكمل، التي تصدر له تكون كذلك. ثم قال: وروي أنه يحشر أمام العلماء برتوة. قوله أمام العلماء أي يكون متقدما أمام العلماء، وهذا الحديث روي بألفاظ متعددة، منها ما جاء عند أبي نعيم في الحلية من حديث أن معاذ رضي الله عنه أمام العلماء من غير زيادة يحشر، فيكون يحشر من باب تفسير أهل العلم ما معنى أن يكون أمام العلماء أي يوم القيامة في المحشر. وقوله برتوة فسرها المصنف بأنها خطوة، وكذا جاء في عن أبي ضمرة راوي الحديث فقال إنها خطوة أو أكثر، أدل ذلك على أن معاذ رضي الله عنه يأتي يوم القيامة في زمرة العلماء وأنه يكون متقدما عليهم، إذ العلماء وإن كان هذا الوصف يصدق على كثير من الناس إلا أنهم ليسوا درجة واحدة، وهذا مسلم لا في العلم ولا في الإمامة في الدين ولا في الصدق مع الله عز وجل فيما يبذلونه، ومعاذ رضي الله عنه هو المتقدم على هؤلاء كلهم. ولذا فإن الاقتداء بهدي معاذ وخاصة لطلبة العلم مهم، وسأشير إليه عند انتهاء الكلام في فضائله رضي الله عنه. قال ومن فضله أي معاذ رضي الله عنه أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا ومفتيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن، هذه تدل على النيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. المقصود من هذا كله أن معاذا اختص بثلاثة خصائص وردت في هذه الأحاديث، أنه كان عالم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، وأنه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم بدنا وقريب منه أيضا قلبا لأجل المحبة ولكون النبي صلى الله عليه وسلم أنابه عنه. النبي لم ينب عنه في القضاء والفتوى إلا أكابر الصحابة كعلي ومعاذ رضي الله عن الجميع. وهذا يدلنا كله على أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وصية تستحق الوقوف معها، وتستحق التأمل في دلائل ألفاظها والنظر فيها. ولذلك استحب العلماء كما قلت لكم قبل أن يقتدى طلبة العلم بهدي اثنين من الصحابة، هدي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابن أم عبد، وبهدي معاذ رضي الله عنه، فإن هديهما عظيم، ولعله يكون لذلك حديث بعد ذلك منفصل. نعم.
وكان يشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم.
قول المصنف هنا وكان يشبهه يحتمل أن تكون وكان يشبه، أي وكان معاذ يشبه بإبراهيم عليه السلام، ويمكن أن تكون وكان يشبهه فيكون المشبه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ما يتعلق بذلك بعد قليل. قال وكان يشبه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. هناك قاعدة في اللغة أن التشبيه لا يقتضي التشبيه من كل وجه، وإنما يكون من وجه دون وجه. فعندما يشبه امرؤ بنبي من أنبياء الله عز وجل كإبراهيم أو أيوب الصبر أو موسى فيما يتعلق بالإيذاء عليه السلام أو عيسى أو محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقتضي أن المشبه به يكون مثله مطلقا، فيكون مثله نبيا ويكون مثله فاضلا ويكون مثله في أعلى درجات الجنة ونحو ذلك، وإنما التشبيه يقتضي التشبيه في بعض الأمور التي تكون ظاهرة، لا بد أن يكون ذلك الأمر أمرا ظاهرا. وبين الشيخ تقي الدين وجه شبه معاذ رضي الله عنه بإبراهيم، وهو أن إبراهيم كان إمام الناس، فهو إمام للناس في زمانه وبعده، ولذا كانت النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام، وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وإنما عيسى وموسى ومحمد كلهم كانوا على الحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه السلام، ثم بعث الله عز وجل لهم شرائع زائدة على ما جاءت في ملة إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم كان إماما يقتدى به، وكذلك معاذ رضي الله عنه. ولذا فإن الأحاديث التي رواها معاذ والأحكام التي أفتى بها معاذ رضي الله عنه في درجة عالية عند فقهاء المسلمين. ومر معنا قبل أن من قواعد الترجيح عند بعض أهل العلم الترجيح بما رواه الفقيه، وهذا وإن قال به الحنفية ورد عليهم غيرهم، إلا أن الفقهاء يقولون بالترجيح بذلك لكن لا على سبيل الإطلاق كما قال الحنفية، وإنما بقيود أوردوها في محلها مذكورة في كتب الأصول. ثم قال الشيخ: وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم، لأن الآية: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وقد جاء أن ابن مسعود لما قال هذا الكلام قال له صاحبه الذي كان بجانبه: لعلك أخطأت، إن إبراهيم كان أمة. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن معاذا كان أمة.
ثم قال: أتدري ما معنى القانت لله عز وجل وما معنى الأمة؟ ثم فقال الراوي عنه: لا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: الأمة هو الذي يعلم الناس الخير ويؤتم به ويقتدى به. الأمة هو الذي يعلم الناس الخير ويؤتم به ويقتدى به، والقانت هو المطيع لله عز وجل. وكذلك كان معاذ رضي الله عنه، فقد كان معلما للخير مطيعا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التشبيه وضح وجهه. بقي عندنا مسألة تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بإبراهيم. إن كان المقصود هذا الأثر فإنه يكون مخرجا على احتمال أن تكون هذه قراءة شاذة، والقراءة الشاذة قال أهل العلم إما أن تكون مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم من قوله، وإما أن تكون قراءة إما منسوخة أو أن تكون يعني غير ذلك. والظاهر أنها ليست قراءة وإنما هي من قول ابن مسعود رضي الله عنه، وقد يكون غير ذلك. نعم.
الله إليكم.
ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية فعلم أنها جامعة.
نعم، قوله ثم إنه وصاه هذه الوصية أي إذا علمنا أنه عالم قريب محب للنبي صلى الله عليه وسلم نائب عنه في تبليغ شرع الله، ثم وصاه هذه الكلمات فاعلم أنها وصية جامعة. نبه الشيخ على هذا الأمر لكي تنتبه لهذه الكلمات وتجتهد في تفسير معناها وتتفكر في دلائلها. هذه الكلمات الثلاث: اتق الله حيثما كنت، وخالق وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه الكلمات الثلاث
يجعلها طالب العلم نصب عينيه دائما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها من هو من أحب أصحابه إليه، ومن هو من كان من أصحابه عالما يقتدى به. نعم.
وهي كذلك لمن عقلها.
نعم، قوله وهي كذلك لمن عقلها أي تعلمها كما ذكرت لكم، فيجب أن على طالب العلم أن يعتني بها ولا يكون آخر عهده بها أن يقرأها مرة ثم يكتفي.
مع أنها تفسير الوصية القرآنية.
نعم، قوله مع أنها تفسير للوصية القرآنية يدلنا على مسألة، وهو أن القرآن لم يدع شاذة ولا ثاذة ولا صغيرة ولا كبيرة إلا بينها. ولو أن الله عز وجل فتح على العبد الخير لاكتشف من هذه الوصية التي في القرآن الوصية بتقوى الله لدل على هذه المعاني الثلاث التي وردت في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. ولكن لما كان الناس عقولهم وعلومهم قاصرة كانوا محتاجين لما يبين القرآن وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني مبينة له وهي السنة.
أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان: حق لله عز وجل وحق لعباده.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأما جمعها أي وأما جمع هذه الكلمات الثلاث: اتق الله حيثما كنت، والثانية وأتبع السيئة الحسنة تمحها، والثالثة وخالق الناس بخلق حسن. لماذا جمع هذه الكلمات الثلاث؟ قال: لأن الحقوق التي تجب على الآدمي حقان: إما حق لله عز وجل وأعظمه إفراد الله عز وجل بالعبادة وهو التوحيد، ثم بعد ذلك الانكفاف عن النواهي والامتثال للأوامر. وقد تنازع العلماء رحمهم الله تعالى أيهما أولى عند التعارض: فعل الأمر أم الانكفاف عن النهي، هذا واحد. وإن قال بعضهم إنه لا تعارض لأن كل أمر هو انكفاف عن النهي، وكل نهي إنما هو امتثال لأمر بالانكفاف، ولذلك يقول الأمر ضده النهي. هذا ما يتعلق بحقوق الله عز وجل. وأما حقوق الآدميين فهي كثيرة، إما واجبة بشرع الله عز وجل أو بعقد الآدمي مع غيره بأن يعقد عقدا، إما عقد زواج أو عقد بيع ونحو ذلك من الأمور. نعم. يقول الشيخ: ثم الحق الذي عليه، سواء كان الحق لله عز وجل أو الحق للآدمي، لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، لا بد أن يقصر فيه، وما من شخص إلا وعنده تقصير. وقد نبه العلماء رحمهم الله تعالى أن من ظن في نفسه أنه لا يخطئ وأنه لا يذنب فإن هذا أول هلاكه وأول علامة من علامات عدم إصابته. ولذلك فإن من رحمة الله عز وجل على العبد أن يكون له ذنب ويعرف ذنبه. إن من رحمة الله عز وجل العبد أن يكون لك ذنب وأن تعرف ذنبك. وقد جاء عن إياس بن معاوية رحمه الله تعالى قال: إن العاقل الذي يعرف عيب نفسه. فقيل له: وما عيبك يا إياس؟ قال: كثرة الكلام. ولذلك فإن المرء إذا عرف ذنبه فإنه يستفيد أمرين: تصحيح ذلك الذنب بالتوبة والإنابة والاستغفار، والأمر الثاني تحقير نفسه وعدم تعظيمها وتذلله بين الجبار جل وعلا، فإن لكل امرئ ذنبا. ولكن المنافق أحيانا إذا عرف ذنبه تصاغره، والمؤمن إذا عرف ذنبه تعاظمه. وقد جاء في الأثر أن المؤمن يرى ذنبه كالجبل يكاد يسقط على رأسه، والمنافق يرى ذنبه كالذباب يأتي على وجهه فيقول به هكذا فيذهب. ولذلك فإن المسلم يعنى دائما بقلبه ويعنى بأعماله، والذنب ليس معناه ارتكاب محرم صريح، بل قد يكون تقصير في أمر من الأمور كما ذكر الشيخ، إما بترك مأمور به أو بفعل منهي عنه، فالذنب يشمل الأمرين. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. قال الشيخ: وهذه كلمة جامعة، اتق الله حيثما كنت. حيثما كما تعلمون من صيغ العموم، بل قرنت بما فتزيدها عموما، فإنها تشمل في كل مكان تكون فيه، فإنه يلزمك تقوى الله عز وجل، ويلزمك أيضا في كل حال من الأحوال التي تكون عليها في يقظتك، سواء كنت مضطجعا وسواء كنت جالسا أو قائما، وفي الأحوال التي تكون فيها في مسجد، وفي الأحوال التي تكون خارج مسجد. ولذا كلما كان المرء مراقبا الله عز وجل في أحواله كلها كلما كان شأنه أعظم. وأنا أذكر لكم بعضا من أخبار الكمل من الناس الذين راقبوا الله عز وجل في أحوالهم كلها واستحوا من الله عز وجل كمال الحياة. وعندما أعبر بالكمل لا أعني أن ما فعلوه يستطيعه كل الناس، فإن في ذلك مشقة، ولكن كما ذكرت لك الناس في التقوى درجات كما أنهم في العلم والإيمان درجات. فمن أخبارهم في ذلك ما جاء عن عثمان رضي الله عنه، فإن عثمان رضي الله عنه لم يكن يظهر عورته في أي موضع إلا لحاجة كقضائها، أي كقضاء الحاجة وغيرها، وذلك من حيائه من الله عز وجل. وجاء عنه أيضا رضي الله عنه أنه كان إذا دخل الخلاء غطى رأسه حياء، وهذه من صور مراقبة الله عز وجل في المواضع التي عادة ما يغفل الناس عنها. وكذلك أيضا جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم من أفعالهم في خاصة أمورهم حينما يكونون في هجدة ليلهم وفي حال سرهم ما فيه خبر عظيم وعجيب يرجع إليه في كتب السير. قال الشيخ: وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية، هذه فيها نكتة، وهو أن التقوى العبد هو الذي يحتاجها، أنت الذي تحتاج التقوى، فإن تقواك الله عز وجل تنفعك أنت ولا تنفع غيرك، فإن الله عز وجل غني عن العباد، غني عن أعمالهم. لو أن أهل الأرض جميعا عبدوا الله عز وجل أو عصوه فإن عبادتهم وعصيانهم لا ينقص ولا يزيد في ملك الله عز وجل شيئا. الله هو الغني الحميد، والله عز وجل هو المستغني عن العباد، فتقواك وعملك بالصالحات وانكفافك عن المحرمات إنما هو لمصلحة نفسك. ولذلك التفت الشيخ لذلك فقال: تحقيق لحاجته، أي حاجة العبد إلى التقوى في السر والعلانية. العلانية التقوى فيها أسهل، فإن المرء يستحي من الناس، وأما السر التقوى فيها أصعب، لأن لا رقيب عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يكون الحياء الكامل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك عثمان لما كان يستحي بعرف الناس في زمانهم وإلى عهد قريب أن يخرج أمام الناس كاشف الرأس حاسرة، فإنه استحى من الله عز وجل أن يكون حاسر الرأس في ذلك الموضع، فكأنه أتى من هذا الباب. نعم.
ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه، والذنب للعبد كأنه أمر حتم.
قال الشيخ: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ضرب لذلك مثالا لطيفا، قال: فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا هو الذي مضرا، أي هو الذي يكون مضرا به، أمره بما يصلحه، أي بما يصلح ذلك الضرر. فعلى سبيل المثال، إذا أكل طعاما ضارا فإنه يعطيه دواء يكون سببا في إسهاله أو يكون سببا في قيئه ذلك الطعام الذي ضره. ومثله أيضا ما يكون من السموم التي تدخل جسد الآدمي فيعمل له غسيل المعدة وغيرها من هذه الإجراءات التي تتخذ عند الطبيب. إذن فأنسب شيء للمرض أن يعالج بما يكون دافعا له. قال: والذنب للعبد كأنه أمر حتم، يعني يقول الشيخ كأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وأتبع السيئة الحسنة، كأنه ما من امرئ من الناس إلا وسيفعل سيئة ويتلبس بها، كل الناس لا بد أن يتلبس بسيئة. وهذا الذي ذكرت لكم قبل قليل، أن من ظن أنه لم ولن يتلبس بسيئة فإنه جاهل بنفسه ظالم لها. بل إن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أكثر أهل العلم على جواز صدور صغائر الذنوب منهم، فالصغائر لا يكاد يسلم منها أحد إلا من رحم الله عز وجل في أحيان معينة. فكأن هذا الحديث في صياغته حينما قال أتبع السيئة، أي السيئة المتحققة، كأنه قال المتحققة، فما من امرئ إلا وعنده سيئة، إما بفعل محرم أو بترك مأمور به. ولا شك أن السيئات ليست درجة واحدة، بل بعضها أعلى من بعض، بعضها كبائر وبعضها صغائر، والكبائر درجات والصغائر كذلك درجات. وهذا معنى قول الشيخ بما يصلحه والذنب للعبد كأنه أمر حتم، أخذه من لفظ الحديث. نعم.
شاء الله إليكم. فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات، وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، فصار كقوله في بول الأعرابي صبوا عليه ذنوبا مما.
نعم. قول المصنف الكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات، الكيس هو العاقل، والعقل أول درجاته الفهم لكلام الله عز وجل، فإن من صور العقل الفهم، ولذلك العقل نوعان: غريزي ومكتسب، والمكتسب يتحقق به العلم، وليس العقل كله غريزي بل بعضه مكتسب، وهذا هو المتقرر عند المحققين. وبناء على ذلك فإن العاقل هو الذي فهم هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال يأتي من الحسنات بما يمحو سيئاته، سواء كانت السيئات من جنس الحسنة أو من غيرها. وأضرب لذلك أمثلة: فمن كان عنده تقصير في الصلاة، إما بتفويت، إما لكليتها أو لبعض واجباتها، أو إنقاص في صفة الاطمئنان فيها وبعض مندوباتها كالخشوع وغيره، فإن النوافل وهي الحسنات ترقع ما تخرق من الصلاة، وبذلك جاء الحديث. ومثله أيضا نقول فيما يتعلق بالصوم، فإن الصوم يعرض عليه في رمضان ما ينقصه، إما بغيبة أو نميمة أو نحو ذلك من الأمور، فإذا أتبع المسلم صوم رمضان بصيام النوافل وأولها الست من شوال، كان في ذلك تكميل لأجله. وقد جاء في الحديث في مسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. فجعل الشرط اجتماع الأمرين: فعل الواجب ثم الإتيان بالمندوب الذي يخرق، الذي يتمم ويكمل ما تخرق من الناقص فيه. ومثله أيضا يقال في الحج وفي غيرها من العبادات. ثم أتى المصنف بلفظة بلاغية جميلة أو دلالة بلاغية من الحديث، فقال: وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة. الأصل أن الحديث وأتبع الحسنة السيئة، لأن الحسنة مفعول به أول والسيئة مفعول به ثاني، فهي المتبعة وليست هي التابعة التي تكون متقدمة. قال: لكنه قدم المفعول عليها، قال: لأنها هي المقصودة، إذ تقديم المفعول الثاني على المفعول الأول يجعله هو المقصود، كما أن تقديم المفعول على الفاعل يجعله هو المقصود. فإذا أردت أن تقول لشخص أو تتحدث عن أن زيدا ضرب عمرا، وأردت التنبيه لكون عمرا هو المضروب، فتقول: ضرب عمرا زيد، فكأنك تريد أن تبين أن المقصود هو التنبيه للفعل الواقع على عمر لا الفعل الواقع من زيد، وهذه دلالة بلاغية. ثم قال: فصار كقوله، أي كقول النبي صلى الله عليه وسلم في بول الأعراب: صبوا عليه ذنوبا من ماء. الأصل في السياق أن يقول: صبوا ذنوبا من ماء على بوله، ولكن لما كان المقصود بيان صفة تطهير البول قدم الجار والمجرور الذي محله التأخير على المفعول، فقال: صبوا عليه، لأنه هو المقصود التنبيه لصفة تطهير هذا البول. وهذا لا شك أن هذا الكلام إنما صدر منه عليه الصلاة والسلام لكونه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، فإنما أوتيها من باب الوحي. ولذلك جزم جماعة من أهل العلم ومنهم القاضي عياض وغيره أن ما كان من باب جوامع الكلم، ومنها الحديث الذي معنا في وصيته لمعاذ، أنه وحي من الله عز وجل، هو وحي من الله عز وجل ولا شك قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت جوامع الكلم، فهو وحي منه لفظا وهو وحي منه معنى كذلك. طبعا قوله لأن المقصود السيئة، أي يعني مراده أن المقصود من الحديث التنبيه لما يحصل به تكفير السيئات، هذا هو المقصود. فالمقصود من الحديث يكون حينئذ ما يحصل به تكفير السيئات.
صلى الله عليكم. وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو.
نعم هذه مسألة سبق الإشارة إليها، أن الحسنة إذا كانت من جنس السيئة التي فعلها الآدمي فإنها أبلغ في المحو، هذا مسلم في العقل ويدل عليه الحديث. فإن قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها فإنه يحتمل أن تكون المعهودة أي من جنس واحد فتكونان من جنس واحد، وهذا معنى قوله وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات. ولذلك فإن من أخطأ على غيره بذم له وغيبة، فعلى قول من يرى عدم لزوم تحليل من اغتابه، فإنهم يقولون إن تكفير تلك السيئة يكون بالدعاء له وبالثناء عليه، فتكون تلك الحسنة من الجنس. فأما الدعاء فإنه ثناء عليه عند الجبار جل وعلا وطلب أن يثني عليه الجبار جل وعلا، وأما الثناء عند الآدميين فإنها من باب ذكر محاسن أخيك المسلم وهي حسنة، فتكون مكفرة للسيئة التي من جنسها. وهكذا إن شئت أن تأتي في أغلب الذنوب والسيئات فإنك ستأتي بمثلها وبجنسها ما يناسبها.
وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو، والذنوب يزول موجبها بأشياء.
نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الذنوب يزول موجبها، عبر المصنف بقوله يزول موجبها ولم يقل تزول الذنوب، لأن موجب الذنب هو العقوبة، وأما الذنب فقد يبقى ولكن يزول موجبها ومع بقاء الذنب. ولذلك فإن من أسماء الجبار جل وعلا العفو والغفور، وفرقوا بين العفو وبين الغفران أن العفو هو الإزالة بالكلية، بينما الغفران هو الإزالة للأثر والموجب، كذا ذكر بعض العلماء الذين شرحوا أسماء الجبار جل وعلا. إذن فإن تكفير الذنوب تارة يكون بمحوها كأن لم تكن موجودة، وتارة يكون بسترها وتغطيتها وعدم الإثابة عليها ورفع شؤمها، فإن للذنب شؤما في الدنيا يراه المرء في دابته وفي أهله وفي ماله، ولها شؤم في الآخرة بالعذاب والنكال في البرزخ وفي الآخرة. الله عز وجل تكفيره للذنوب على نوعين كما مر معنا، وهذا يفرق الله عز وجل بين شخص وآخر، ولا شك أن محو الذنب بكليته أعظم امتنانا من الله عز وجل، وهذا يكون لبعض الناس دون بعضهم، لأن من محي ذنبه لا يراه يوم القيامة، فلا يراه بالكلية، فلا يقع في نفسه من الكدر ويقع في نفسه من الخوف ما يقع في نفس غيره ممن يراه وإن لم يعاقب عليه فيغفر له بذلك المكان. ذكر المصنف هنا أسباب إزالة موجبات الذنوب في الدنيا والآخرة وعدد بعضها، ومكفرات الذنوب متعددة جدا، أفرد فيها جماعة من أهل العلم كالسيوطي وقبله ابن حجر، وقبل الاثنين جمع المنذري فيها رسالة، وكثير من أهل العلم أيضا ألفوا، حتى بعض المسندين من المتقدمين ألفوا فيها أجزاء خاصة. والمصنف أراد من ذكر هذه الأسباب أن ينبه لخطأ من بعض طلبة العلم حينما ظن أن بعض هذه الأسباب متداخلة، فأشار لبعض هذه الأسباب لتبيين أن كل سبب منفصل عن السبب الآخر. فقال أولها أو أحدها، نعم،
والذنوب يزول موجبها بأشياء، أحدها التوبة.
أحدها التوبة، وحكم التوبة بابها طويل جدا وواسع، ومن أحسن من تكلم عن أحكام التوبة اثنان، ابن قدامة رحمه الله تعالى، وابن مفلح بعد ذلك في كتابه الآداب الشرعية، فقد تكلموا كلاما نفيسا عما يتعلق بالتوبة وشروطها ولزوم تكرارها، هل يلزم تكرارها وإن لم يعلم المرء ذنبا ليتوب منه أم لا، في كلام نفيس ومفصل يحتاج الرجوع إليه. نعم.
والثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتوب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال.
هذه النكتة أراد أن يبرزها الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى، ولذلك ذكرها، أراد أن يبين لنا الشيخ أن هناك سببين يتحقق بهما تكفير الذنوب، أحدها التوبة والثاني الاستغفار. والاستغفار لا يستلزم التوبة، فقد توجد توبة بلا استغفار، وقد يوجد استغفار بلا توبة، إذ التوبة متعلقة بالقلب والاستغفار متعلق باللسان، وله تعلق بالقلب، فلا استغفار إلا بطلب المغفرة، بأن يقول أستغفر الله، بأن يقول أستغفر الله، هذا طلب المغفرة، أي أسألك يا ربي أن تغفر ذنبي، أن تغفر ذنبي. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما فيقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه، فجمع بين الاستغفار والتوبة، والواو تقتضي المغايرة في هذا الموضع، وتقتضي أيضا الجمع السياق، فهي للجمع والمغايرة معا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة والاستغفار كلاهما يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن التوبة هو الإقلاع عن الذنب وتركه، مع العزم على عدم العود له والندم على ما فعله المرء قبل. هذه الأمور الثلاثة والأركان الثلاثة والشروط هي التي تتحقق بها التوبة، فمن أتى بهذه الأمور الثلاثة فهو تائب. وأما الاستغفار فهو طلب المغفرة من الله عز وجل. قد يكون المرء مصرا على ذنبه ويستغفر الله عز وجل، الله كريم، فمع إصرار العبد على الذنب وطلبه المغفرة يغفر ذنبه الماضي، بل ربما غفر ذنبه المستقبل. إن العبد ليذنب فيستغفر فيغفر له، ثم يذنب فيستغفر فيغفر له، فما زال يذنب ويستغفر حتى يقول الله عز وجل له افعل ما شئت فقد غفرت لك، كما جاء في الحديث. هذا من رحمة الله لبعض الناس لا لمطلق الناس. إذن يجب أن نميز بين التوبة وبين الاستغفار. الاستغفار طلب المغفرة، أي مغفرة الذنب الذي فعلته، ولا تلازم بينه وبين التوبة. نعم. ولذلك قال الشيخ فإن الله قد يغفر له إجابة لدعائه، الدعاء هو الاستغفار، وإن لم يتب قلبه وينيب فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. وفي الغالب أن من قال أستغفر الله وأتوب إليه وكان تلفظه بهذه الكلمة باللسان والقلب معا فإنه يكون جامعا الثنتين، لأننا عندما نقول ذكر القلب إننا نقصد بذكر القلب، وسيأتي الإشارة إليه أن المراد بذكر القلب هو استشعار معنى الكلمة التي تلفظت بها. فعندما تقول أستغفر الله استشعارك للاستغفار أن تستشعر فضل الله وكرمه ومنته، حيث سيمحو أثر هذا الذنب عنك. وحينما تقول وأتوب إليه تستشعر أنك ستقلع عن الذنب، وأنك ممتنع منه، وأنك نادم على فعله. نعم.
الثالث الأعمال الصالحة المكفرة.
نعم، والأعمال الصالحة المكفرة كثيرة جدا، سيشير إليها المصنف بعد قليل. وإن كان المرء مصرا على ذنبه، وإن كان مصرا ولم يتب، فإن من رحمة الله عز وجل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه جعل لهم هذه الأعمال الصالحة المكفرة للذنوب، وهي كثيرة.
نعم. إما الكفارات المقدرة.
نعم، هذا نوع، معذرة الشيخ، هذا نوع من أنواع الأعمال الصالحة المكفرة للذنوب. فذكر الأول الكفارات المقدرة، والكفارات المقدرة بمعنى أن الشارع قدرها لذنب معين. ولذلك العلماء يقولون إن المقصود من الكفارات الزجر والجبر، الزجر لكي يمتنع ولا يكرر الفعل مرة أخرى، والجبر لتكفر ذنبه، فهي جابرة للذنوب. ومثلها يقال أيضا في الحدود أن المقصود منها الزجر والجبر. إذن فالمكفرات المقدرة التقدير من الله عز وجل، وهذا معنى قولهم إنه لا قياس في الكفارات. فالأصل عند كثير من أهل العلم أن لا قياس في الكفارات، بناء على أن التقدير من الله. ضرب أمثلة لذلك فقال
كما يكفر المجامع في رمضان.
نعم، ومن جامع في نهاية رمضان
والمظاهر،
فإنه يكفر بثلاثة أمور: عتق رقبة فإن لم يجد، فإنه يصوم 60 يوما متوالية، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. هذا كفارة الجماع في نهاية رمضان على الرجل والمرأة سواء إذا كانت مطاوعة. والمظاهر الذي يظاهر من زوجته فيقول هي عليه كظهر أمه أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه أيضا ما في الآية وهو تحرير الرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
نعم. والمرتكب لبعض محظورات الحج،
المرتكب لمحظورات الحج هي ما يسمى بالمحظورات، وفعل المحظورات بعضها يجب فيه فدية دم، وبعضها يجب فيه بدنة، بعضها شاة وبعضها بدنة، وبعضها يخير بين ثلاثة وهكذا، وبعضها مثل في المثل ومقوم في القيم. نعم.
أو تارك بعض واجباته،
أي واجبات الحج، لأثر ابن عباس رضي الله عنه في الموطأ: من ترك نسكا فعليه دم، فمن ترك واجبا من واجبات الحج وجب عليه فدية. وأما فعل المحظورات فيها تخير بين ثلاث: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة وهي أربعة أجناس.
نعم. قوله أو قاتل الصيد يشمل اثنين: قاتل الصيد في الحرم، وقاتل الصيد وهو محرم. القاتل في الصيد في الحرم سواء كان محرما أو غير محرم، وقاتل الصيد وهو محرم سواء كان في الحرم أو خارج الحرم، فالحكم فيهما سواء. ثم ذكر أن هذه الأجناس أربعة:
هدي وعتق وصدقة وصيام.
نعم. لا تخرج عنها الهدي والدم، قد يكون بدنة وقد يكون شاة، والعتق وهذا واضح، والصدقة وهي الإطعام، قد تكون ستة وقد تكون عشرة وقد تكون ثلاثين وقد تكون أكثر من ذلك، ستين وهكذا. والصيام يختلف باختلاف الذنب الذي فعله الآدمي.
وإما الكفارات المطلقة،
لعلها وأما، أو ما هي أول جملة؟
وأما الكفارات المطلقة.
نعم. أو إما نعم، الأولى، الجملة الأولى: إما الكفارات المقدرة وإما الكفارات المطلقة. نعم. وإما
صلى الله عليه. وإما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر رضي الله عنهما: فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم. قال المصنف: والكفارات المطلقة، أي غير المقيدة بذنب معين وإنما مطلقة، فهي كثيرة جدا. وقد جاء في الأثر أن حذيفة قال لعمر: إن فتنة الرجل في أهله وماله وولده، أي الذنوب التي يفعلها مع أهله ويفعلها في ماله وولده، يكفرها أو تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا واضح، فإن الصلاة إلى الصلاة مكفرة للذنوب، والصيام إلى الصيام، والصيام ورمضان إلى رمضان يكفر الذنوب بينها، والصدقة تمحو الذنوب والخطايا كما هو معلوم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا يكفر الذنوب. والأمر بالمعروف يشمل كل معروف، ومنه التعليم للناس، فإن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. نعم.
وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا وعمل كذا غفر له، أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال.
نعم. هذا يقول المصنف أن الأحاديث التي وردت في المكفرات كثيرة، ومر معنا أن بعض أهل العلم جمعها كابن حجر والسيوطي وغيره، لكن هنا يعني ملحظ ذكره الشيخ في آخر كلامه، قال: وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن. تعبير المصنف هنا بالسنن أراد أن يبين أن الأحاديث التي عني العلماء بها على أنواع: بعضها متعلق بالفضائل وبعضها متعلق بالأحكام. فمراده بالسنن هنا أي السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست كتب السنن الأربعة ونحوها ممن عني بالأحكام. وقد عني كثير من أهل العلم بجمع الأحاديث الواردة في فضائل الأعمال على سبيل الخصوص، ومن الذين جمعوا بذلك واشتهرت كتبهم الضياء المقدسي، فإن له كتابا لطيفا جميلا اسمه فضائل الأعمال، شرح هذا الكتاب السفاريني في كتابه تناظر العمال في شرح فضائل الأعمال. ومن الكتب الجميلة في هذا الباب ما جمعه المحدث الدمياطي عبد المؤمن الدمياطي في كتابه المتجر الرابح، فإن هذا الكتاب من الكتب الجميلة حقيقة في جمع فضائل الأعمال. وكثير من أهل العلم يجمع، ومن أيضا جمع فضائل الأعمال من المسندين ابن شاهين، أبو حفص بن شاهين ذكر ذلك. وبعض أهل العلم يجمع بين نوعين، الفضائل والزواجر، ويسمي كتابه بالترغيب والترهيب، مثل قوام السنة الأصبهاني في كتابه الترغيب والترهيب، والذي بنى المنذري كتابه عليه، فإن المنذري في الترغيب والترهيب بنى فكرة الكتاب أساسا على كتاب قوام السنة الترغيب والترهيب. وأيضا ابن شاهين أظن اسم كتاب في بعض النسخ مسمى باسم الترغيب والترهيب، وإنما شهر في بعضها باسم فضائل الأعمال. فالمقصود أن كثيرا من أهل العلم عني بجمع فضائل الأعمال، وهم يتساهلون عادة في شرط الصحة فيها، كما جاء عن بعضهم أنه إذا جاء الحلال والحرام شددنا، وإذا جاء فضائل الأعمال تساهلنا، بشرط أن يكون أصل العمل مشروعا، ولا يشرع أصل عمل بحديث ضعيف. لكن إن كان أصل العمل مشروعا وورد فيه حديث ولم يكن ذلك الحديث منكرا ولا شديد الضعف والوهاء، فإن أهل العلم قد تتابعوا على التساهل في إراده، سواء في مصنفاتهم أو في وعظهم، فيعظون به بالشرطين الذي ذكرتها قبل قليل. وهذا تتابع عليه أهل العلم منذ قرون كثيرة، بل نصوا عليه صراحة وأقر وبعضهم يقر بعض على هذا المبدأ. ولذا فإن التساهل في هذا الباب، في مسألة المواعظ، في خطب الجمعة ونحوها، أو في المؤلفات التي ألفت لأجل تذكير الناس وتنبيههم وحثهم أو زجرهم عن بعض الأمور، يتساهل فيه. وعلى ذلك داء أهل العلم رحمهم الله تعالى. قالوا لأن الباعث والدافع لنقل الأحاديث في الأحكام أقوى مما يتعلق بفضائل الأعمال.
واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟
يقول الشيخ: واعلم أن العناية بهذا، أي العناية بمكفرات الذنوب تعلما وعملا لها، من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، لأنه ما من امرئ إلا وسيذنب ذنبا، صغر ذلك الذنب أو كبر، علم حقيقته أو لم يعلمه، فهو محتاج لمكفرات الذنوب. قال الشيخ: فإن الإنسان من حين يبلغ، قوله من حين يبلغ وهو بلوغ سن التكليف، بمعنى أن يبلغ عاقلا، وحينئذ يبدأ القلم في الكتابة، رفع القلم عن ثلاث، فهذه للغاية، فدل على أن بعد البلوغ والعقل يحصل به التكليف. قال: من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمان، هذه جملة اعتراضية ونحوها من الأزمنة، أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه. يقول الشيخ: إن الناس عموما من حين يبلغ يقع في الذنوب، وخاصة في هذه الأزمنة في زمانه وما بعده، لأن هذه الأزمنة فيها أمران فشت بين الناس، وكان هذان الأمران قليلة في الزمان الأولى، القرون الفاضلة الأولى، عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم. أول هذه الأمور هو فشو الجهل، وعندما نتكلم عن الجهل فالمقصود به الجهل النسبي، وذلك أن العلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان سهلا ميسورا، لا خوض فيه ولا جدل ولا فيه مراء ولا يوجد فيه تلبيس لأهل الباطل، فالحق واضح بين والوصول إليه سهل، ولذلك كان العلم فاشيا في المدينة وما حولها. الأمر الثاني فشو الشهوات، فإن الشهوات تفشو بسبب أو في لأجل بعد الناس عن عصر النبوة، فالشهوات تكثر، سواء شهوة المال أو شهوة الفرج أو شهوة الشرف أو غيرها من الشهوات التابعة لهذه الشهوات. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم هما أفسد على دين المرء من حب المال والشرف. هذان الأمران الشهوة فيهما أعلى، وقد كانت ضعيفة في ذلك الزمان، في الزمان الأول زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن هذا المقصود. وقوله في هذه الأزمنة من أزمنة الفترات إشارة لذلك، أي فترة العلم، فترة العلم عندما يجهل الناس. ولكن مع وجود الفترة إلا أن الله عز وجل لا يقطع العلم عن عموم الناس، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم، فالدين ظاهر باق إلى قيام الساعة، لكنه يظهر في بلد ويختفي في أخرى، ويقوى في بلد ويضعف في ثانية. وقوله التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، هذه الجملة تحتاج إلى وقفة، فإن مشابهة الجاهلية من بعض الوجوه لا يدل على الشبه المطلق، فإن من ظن الشبه المطلق أخطأ ووقع في تكفير الناس وإخراجهم من الملة بحجة مشابهة الجاهلية المطلقة فجعلهم كفارا كالجاهلية الأولى، وليس ذلك كذلك، وإنما هناك شبه بين الناس الذين يقصرون بعض التقصير وبين أهل الجاهلية، سواء كانت الجاهلية في جزيرة العرب أو في غيرها، المقصود من غير المسلمين عموما. ولذلك لما استدل بعضهم بآيات الكفار في عظة في تخويف العصاة، قال العلماء رحمهم الله تعالى إن هذا صواب من وجه وخطأ من وجه، فهو خطأ إن نزلت آيات الكفار في العصاة في الحكم عليهم بكفرهم وإخراجهم من الملة، وإن نزلتها من باب العظة والتذكير فحسب، وقد جاء ذلك عن العلاء كما في البخاري وغيره. فما زال أهل العلم يعظون من يتلبس بمعصية بآيات نزلت في كفار، إذ كلام الله عز وجل له عموم لفظ وخصوص سبب، وخصوص السبب مندرج قطعا في عموم اللفظ، لكن عموم اللفظ يشمل كل عاصٍ لله عز وجل. هذا يجب أن ننتبه لها، وهو ملحظ من أخطأ فيه يعني اتجه اتجاهي، إما لمشابهة المطلقة بأهل الجاهلية فكفر المجتمعات، وإما أن يقول إن آيات الكفار هذه إنما هي لسنا مخاطبين بها، وأن العصاة يكونون كالطائعين في إيمانهم وكماله، وهذا من مداخل الشيطان العظيمة. نعم. قال فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطف من أمور الجاهلية بعدة أشياء. من نعم الله عز وجل على المرء أن ينشأ المرء في بين أهل علم ودين يعلمونه الدين، وأهل دين يحثونه عليه. فكم من امرئ يكون محبا للدين لكن بيئته التي نشأ فيها وأهله الذين عاش معهم يمنعونه من ذلك. فإن امتن الله عز وجل على الإنسان بأن نشأ بينهم فإن هذه نعمة عظيمة. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، خاض الصحابة فيهم، قال بعضهم هم الذين ولدوا في الإسلام، هم الذين ولدوا في الإسلام. لما علموا ذلك ظنوا أن من نشأ في بين أهل علم ودين في الإسلام سيكون من أكمل الناس، ومع ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس كذلك. نعم هي نعمة، لكن كثير ممن ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية، إما أن يعتاد على الدين فلا يصبح مستمكنا من قلبه، يعتاد يعني أن يكون قد فعله من باب العادة وليس من باب الإيمان التام، وإن كان الإيمان المطلق موجود، وإما أن يكون من باب ما دخل على ذلك المجتمع من بعض الأخطاء والجاهلية التي تأتي إما من شبهة أو شهوة. قال فكيف بغير ذلك، أي كيف من كان في مكان بعيد عن أهل العلم والدين. ولا شك أن كلما كان المرء أقرب لأهل العلم والدين كلما كان أتم بحاله وأصلح.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ هذا خبر تصديقه في قوله تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا ولهذا شواهد في الصحاح والحسان.
نعم، هنا أورد المصنف حديثا وقال إن هذا الحديث أصله وهو تصديق لما في كلام الله عز وجل. نبدأ بالحديث ثم نأتي بالآية. الحديث ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن، أي طريق من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هذا الحديث فيه أن الناس جميعا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيتبعون طريقة من كان قبلهم، وإن لم يكن دخولا في دينهم وخروجا من الملة، ولكنه اتباع للسنن، فهو مشابهة لهم في بعض أفعالهم الجاهلية، ولم يخرجهم من الإسلام، لأنه ولذلك قال: لتتبعن أيها المسلمون سنن من كان قبلكم، فما زلتم مؤمنين مسلمين، ولكن تلبستم ببعض أوصاف الجاهلية التي ليست من أوصاف الإسلام. حذو القذة بالقدوة، القذة تماما، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم هما أمران، ليس المقصود التفصيل، وإنما المقصود أمران الذي ذكرهما الله عز وجل في كتابه حينما قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود، عرفوا الحق وتركوه، والضالون هم النصارى، جهلوا الحق وتعبدوا الله بجهل. ولذلك الناس اتباعهم سنن من كان قبلهم المقصود به أساسا على سبيل إجمال هذان الأمران: أن يعرف الحق ويترك ذلك الحق نفاقا أو عنادا أو رغبة في دنيا أو غير ذلك من الأسباب. والأمر الثاني أن يكون جاهلا بالحق فيتعبد الله عز وجل على جهل وعلى غير هدى، وهذا هو المقصود أساسا بهذا الحديث، وما عدا ذلك هو متفرع عن ذلك. ولذلك قال الشيخ: وهذا الخبر تصديقه في قول الله عز وجل: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. قول الله جل وعلا: فاستمتعتم بخلاقكم، المراد بالخلاق هو النصيب من الدنيا، أي استمتعتم بنصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم، هذا معنى قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، أي بنصيبهم من الدنيا. وخضتم كالذي خاضوا، قول الله عز وجل كالذي الأظهر والأقرب والله أعلم أن قوله كالذي صفة لمصدر، فحينئذ يكون معناها: وخضتم كالخوض الذي خاضوه، وخضتم كالخوض الذي خاضوه، وحينئذ فيكون عائدا لمحذوف. وهذا هو الأقرب في تأويل هذه الآية، أن كالذي يعود لمصدر، أنه صفة لمصدر. وذكر أهل العلم أن هذه الآية وهي قول الله عز وجل: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، هذه صفة، والصفة الثانية: وخضتم كالذي خاضوا، فجمعت هذه الآية بين أمرين: الاستمتاع بالخلاق والخوض. فأما الأمر الأول فهو الذي يسمى بالشهوات، وهو فسق الأعمال، فإن المرء يستمتع بالدنيا مع علمه بالمنع من بعض تصرفاته فيها. والأمر الثاني وهو قوله: وخضتم كالذي خاضوا، هو الشبهات، وهي البدع والمحدثات التي تكون عند الناس من المسلمين ومن قبلهم كما في هذه الآية بسبب جهلهم بشرع الله عز وجل. ولذلك يقول أهل العلم: إن فساد الدين لا يخرج عن هذين السببين، إما فساد الاعتقاد وإما العمل بخلاف الاعتقاد، لا يوجد غير هذين الأمرين: فساد الاعتقاد، ويؤدي فساد الاعتقاد إلى الوقوع في البدع والمحدثات والتكلم في شرع الله عز وجل بغير ما شرع، وإما بالعمل بخلاف الاعتقاد وهو الوقوع في الكبائر والذنوب ونحو ذلك من الأمور، وأشدها النفاق، نسأل الله السلامة. طبعا وقول المصنف: ولهذا شواهد في الصحاح والحسان، طبعا التعبير بين الصحاح والحسان مسالك معروفة في كتب الحديث، ما الفرق بينها؟ المتأخرون بعد ذلك حملوا الحسن على ما خف ضبطه، وبعض أهل العلم ومنهم البغوي في المصابيح حمل الصحاح على ما جاء في كتب معينة والحسان على الأحاديث الصحيحة التي وردت في غير هذه الكتب وهو الصحيحين. فكل ما ورد في السنن فإنه يسمى حسانا، وعلى العموم المصطلح يعني له دلائل مختلفة.
صلى الله عليه. وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة.
قول ابن عيينة أن من زل من عباد هذه الأمة ففيه شبه من النصارى، ومن زل من علماء هذه الأمة ففيه شبه باليهود. العالم يعرف الحق ويتركه لشهوة مال أو لشهوة شرف أو لغيرها من شهوات الدنيا، فعرف الحق وتركه. والعابد يتعبد الله عز وجل على غير هدى وبصيرة فيقع في المحدثات، ثم يأتي ذلك العالم فيبرر تلك المحدثات رغبة في الدنيا. وذلك ما وقع فساد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بأحد هذين السببين الذي أمرنا في كل صلاة أن نستعيذ بالله منهما.
فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس.
نعم، هذا كلام الشيخ يقرره كثيرا في عشرات المواضع في قضية ما يتعلق بالشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى من العلماء والعباد، إنما يقع بسبب هذا الأمر. نعم.
وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك.
وذلك يقول الشيخ وإذا كان الأمر كذلك، وهو ما تقرر في الكتاب والسنة أن الناس سيقعون في هذين الأمرين، وهو ضلال العلماء وخطأ العباد بسبب الجهل أو بسبب تعمد الخطأ، فمن شرح الله صدره للإسلام وهذا هداية من الله عز وجل فهو على نور من ربه، فكان على نور من الله عز وجل، قذفه الله عز وجل في قلبه أبى الهداية والدين، وكان ميتا فأحياه الله عز وجل، والحياة إنما تكون بالكتاب والسنة، وجعل له نورا يمشي به في الناس، هذا النور الذي يمشي به في الناس هو العلم، لا بد أن يلحظ أحوال الجاهلية، لا بد أن يعرف أحوال الجاهلية إما قصدا بمعرفة تلك الأوصاف أو يلحظها بملاحظة أفعال الناس حين ذاك. وهذا معنى الأثر الذي جاء عن عمر رضي الله عنه: إنما ينقض الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، فمن لم يعرف الجاهلية حقيقة أو لم يعرف الجاهلية من باب الصفة لها فإنه حينئذ قد يدخل عليه من مداخل الشر الشيء العظيم. ولذلك قال لا بد أن يلحظ من أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك. أول ما يجب على طالب العلم أن ينظر ويعيب نفسه قبل أن يعيب على الآخر. كثير مما نراه من كتابة بعض طلبة العلم إذا أراد أن يتكلم عن بعض الأمور فإنه يبتدئ بنقد الآخرين ويسلم لنفسه كمال التسليم، وكأنه ليس بذلك المذنب ولا بذلك المخطئ. ويجب على الإنسان دائما قبل أن ينظر في عيوب الآخرين أن ينظر في عيبه وينظر ما نقص في شأنه، وحينئذ إذا سعى في إصلاح نفسه وفقه الله عز وجل في كلمة يقولها في إصلاح غيره. وهذا معنى كلام الشيخ: فيرى أن قد ابتلى هو أو ابتلي هو ببعض ذلك، فينظر في حاله أولا ويسعى لتصحيح ذلك الحال بالانكفاف وبإتباع السيئة بالحسنة.
الله إليكم. فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهو اتباع السيئات الحسنات، والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات.
نعم، يقول هذه، ثم بعد أن قرر ذلك كله بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن أعظم وأنفع ما يكون للخاصة من أهل العلم والعامة عموم الناس، فهي وصية للخاصة كمعاذ ومن شابه معاذ من طلبة العلم وعموم المسلمين، ما يخلص النفوس من هذه الورطات، ورطات السيئات. وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم: كل حسنة يمحو بها كل سيئة وتكون من جنسها. فإن من عني بعلم كلام وخوض في دين الله عز وجل بغير ما شرع، إذا انشغل بقراءة كلام الله عز وجل والنظر فيه وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءته فقط، فإنه سيجد خروج هذه الشبهات من قلبه ودخول نور الإيمان قلبه إليه كذلك. ومثله يقال أيضا في عشرات الأعمال، فأتى المصنف بكلمة جامعة في بيان الحسنات ما هي، قال: والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم من الأعمال والأخلاق والصفات. الأعمال أفعال الجوارح، والأخلاق التي تكون كذلك في أفعال الجوارح ولكنها صفات لازمة، وأما الأعمال فإنها طارئة، والصفات هي أشمل من ذلك، فإن الصفة قد تكون لهيئة اللباس، وقد تكون لهيئة الفعل، وقد تكون لصفة ملازمة متعلقة بالقلب، ولذلك فإنها أمور مختلفة كلها مندوب إليها.
نعم. ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد.
نعم. بعدما ذكر المصنف أن المكفرات منها المكفرات المقدرة ومنها المكفرات غير المقدرة، بيّن أن المكفرات غير المقدرة بعضها أعمال وبعضها مطلق الحسنات، ومن المكفرات غير المقدرة، لكن هذه ليست من فعل العبد، الابتلاء الذي يصيب الله عز وجل بها العبد. قال: ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك. ولكن هذا ليس من فعل العبد، وإنما هو بإرادة الله عز وجل وتقديره سبحانه وتعالى. ولذلك لا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة، وإذا جاء يوم القيامة وعرضت صحائف الأعمال، جاء أن الناس يتمنون أن يكونوا من أشد الناس بلاء في الدنيا لما يرونه يوم القيامة من تكفير الذنوب ورفعة الدرجات لمن ابتلي في الدنيا. وهذا معنى قول بعض السلف من التابعين كأبي رافع: كانوا يفرحون بالبلاء أشد من فرحهم بالعطاء. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الناس على قدر دينهم. وما يزال البلاء بالرجل المؤمن حتى يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. المقصود من هذا كله أن الإنسان يعرف أن هذه البلايا التي تصيب المرء مكفرات لذنوبه، وهي رحمة من الله عز وجل له. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابر. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقول المصنف هنا، بدأ المصنف بهم، لأن أعظم ما يكفر الله عز وجل به الذنوب الهم. وقد جاء في كتاب القدر لعبد الله بن وهب رحمه الله تعالى أن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: أعظم ما يجده المؤمن في صحيفة حسناته يوم القيامة ما أصيب به من هم وحزن في الدنيا. الهم أمره عظيم، ولذلك أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بهم عظيم لم يصب به أحد. ثم قال: أو حزن. والفرق بين الهم والحزن: الهم للأمر المستقبل، والحزن على ما مضى إذا فقد حبيبا أو عزيزا أو مالا أو وظيفة أو غير ذلك من الأمور. قال: أو أذى في مال أو عرض، العرض المقصود الكلام فيه وفي عرضه، أو جسد أو غير ذلك. ولكن ليس هذا من فعل العبد، وإنما هو من فعل الجبار جل وعلا، وهو رحمة للمؤمن دون من عداه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، فهو بشرى للصابرين والمؤمنين.
فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد، قال: وخالق الناس بخلق حسن.